بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس الطيبة المباركة في وكالعهد في درس عمدة الأحكام، ونكمل ما توقفنا عنده في الدرس الماضي، ثم بعد ذلك نأخذ حديث عائشة رضي الله عنها، فحبذا لو قراءة الحديث السابق للتذكير. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. الحديث التاسع. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتول من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفى على يديه من التول فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التول فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه القصد. الحديث العاشر.
لا بعدين خلي، إذا انتهينا قرأناه وإذا لم ننتهي. طيب، وقفنا في الدرس الماضي في مسألة وضع الحناء على الشعر، وضع الحناء على الشعر، وانتهينا منه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك غسل القدمين، في الوضوء. قبل هذا مسألة، نذكر مسألة: هل يمسح الرأس كاملا؟ هل يمسح الرأس كاملا وكذلك المرأة أو لا؟ اختلف العلماء في القدر الذي يجب مسحه. هل الرأس جميعا أم يجزئ مسح بعض الرأس دون بعض؟ فذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى وجوب مسح الرأس جميعا، وهو الراجح كما قال أهل العلم. هذه المسألة الأولى. هل مسح الرأس في الوضوء أو كيف صفة المسح؟ ذكرناه في الدرس الماضي، ولكن جاء مسح الرأس في الوضوء على صفتين. في الوضوء على صفتين. الصفة الأولى التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهو أن يضع يديه يبلهما بالماء، ثم بعد ذلك يمسح من مقدمة الرأس إلى القفا ثم يعود. هذا هو مسح الرأس، وذكرناه في الدرس الماضي. الثانية: يمسح جميع رأسه ولكن باتجاه الشعر، بحيث لا يغير هيئة الشعر، وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلا كالمرأة، وخاصة الذي يخشى من انتفاش الشعر، يعني أنك تبلل الماء وترجعه إلى الخلف مرة واحدة، ولها حتى المرأة كذلك ترجعه إلى منابت الشعر. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الربيع، الربيع بنت أو ابن الربيع، الربيع بنت معوذ، نعم، ابن عفراء رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر، قرن الشعر سيأتي معنا سنبينه بعدها، كل ناحية لوحدها، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته، وهذا حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. والمراد من قرن الشعر هو أعلى الرأس، أعلى الرأس، يعني مسح هكذا من أعلى الرأس، من هنا مسح، من هنا مسح، من هنا، كل واحدة على حدة. هذا هو المراد بما في الحديث. قال العراقي، قال: والمعنى أنه كان يبتدئ المسح من أعلى الرأس، كان يبتدئ المسح من أعلى الرأس إلى أن ينتهي بأسفله، يفعل ذلك من كل ناحية، من كل ناحية، من هنا من هنا من هنا، من قرن الشعر أي من بدايته، من منبت الشعر، كل ناحية على حدة. فهذا هو المسألة أو صفة الشعر أو مسح الشعر الثانية، وهذا ورد في صحيح أبي داود، وكذلك ممن قال به أيضا ابن قدامة رحمه الله كما في المغني. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم مسح المرأة على لفة الرأس، المرأة تلف شعرها، فسئل قال: يجوز، قال الشيخ: يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفا أو نازلا، أو نازلا، ولكن لا تلف رأسها فوقه، أي لا تجمع الرأس هنا، بعض النساء يجمعن شعرهن هنا، تجمعه هكذا، وبعضها مائلا قليلا، وهذا لا يجوز، لأنها قد تدخل في الحديث نساء كاسيات عاريات رؤوسهن إيش؟ كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، والعياذ بالله. فالمرأة لا تجمع شعرها هنا أو مائلا. وأذكر أني سألت شيخنا الشيخ أحمد النجمي إذا كان هنا مائلا، قال: يدخل في هذا، يدخل في هذا. فالشيخ ابن عثيمين، وهذا من فقهه، بيّن أنه يجوز المسح، لكن إياها أن تجعل الشعر فوق رأسها، تجمعه فوق، تتشبه بأسنمة البخت. طيب، هذه المسألة الأولى. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ أو في الحديث غسل القدمين، غسل القدمين كم مرة؟ ثلاثا. وقد أمر الله عز وجل بغسل القدمين إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، لا أحد يغسل القدم إلى بداية الكعب، لا، بل الكعبين داخلة في الغسل، والقدم هو الذي يمشي عليه الإنسان، معروف القدم لا يعرف، والكعبان هو الذي أعلى القدم، ينتهيان يكون نهاية الكعب، وهو الجزء البارز في أعلى القدم، الجزء البارز من الناحيتين في أعلى القدم. وتقدم لنا هذا الكلام في أي حديث؟ نعم، ويل للأعقاب من النار، وهذا تأكيد لوجوب غسل إلى أن ينتهي وجوب غسل القدم إلى أن ينتهي من الكعبين، فيغسلها غسلا وينتبه ألا يبقى في العقب أو في العراقيب شيء. ومر معنا ويل للأعقاب من النار، وفي رواية للعراقيب من النار. وهذا هو الوضوء الكامل، وهو الوضوء الكامل. قال ابن دقيق العيد، قال ابن دقيق العيد رحمه الله قوله في الحديث ثم غسل كلتا رجليه صريح، صريح في الرد على الروافض، صريح في الرد على الروافض. لماذا؟ لأنه هنا واجب الغسل ولا المسح؟ الغسل. والروافض ماذا يقولون؟ المسح. وهذا وقد تبين هذا من حديث عثمان رضي الله عنه، وكذلك بعض الأحاديث التي وصفت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما جاء فيه كذلك حديث عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه إلى أن قال ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل. وهنا فيه الصراحة والتصريح بوجوب الغسل والرد على من أوجب المسح، والرد على من أوجب المسح، فغسلهما ثلاث مرات. قوله من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين إلى آخر الحديث، هذا فيه الحث، فيه الحث على دفع الخواطر المتعلقة بأشغال الدنيا وبانشغال الدنيا، وأن تجاهد نفسك في الصلاة. فالإنسان إذا حضر إلى الصلاة وكان مشغول بأمور الدنيا أو مشغول بأمور أخرى لا يخشى. ولهذا في الحديث أن عثمان رضي الله عنه قال كما في الحديث من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين، ركعتين بعد الوضوء، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا والله أجر عظيم. وبعض أهل العلم يسميها بركعتي الوضوء أو الوضوء. فالمرء إذا توضأ وضوءا وأحسنه كما ذكرنا ثم بعد ذلك صلى صلاة أو صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بأمور الدنيا، لا يحدث فيهما نفسه بأمور الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك في هذه الكلام، في هذا الكلام أو في هذا الحديث فيه الترغيب في الإخلاص لله عز وجل، فيه الترغيب في الإخلاص لله عز وجل. ويستحب أن يصلي الركعتين ويقبل عليهما بقلبه، أن تقبل عليها بقلبك حتى لا توسوس فيها وتخشع فيها لله عز وجل. وهذا من أسباب المغفرة لا شك، إذا كانت الصلاة خالصة لله عز وجل وحضرت فيها بقلبك وأخلصت الأمر لله عز وجل في هذه الركعتين فلا شك أنك ستحصل على ما وعدك به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيغفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذه المغفرة هل هي للصغائر أم للكبائر؟ هي للصغائر، المغفرة للصغائر. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، فالإنسان يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب الكبيرة، والله عز وجل إن كنت صادقا في التوبة إلى الله عز وجل يقبل منك التوبة ويغفر لك هذه الكبائر. بل من كرم الله عز وجل أن يبدل لك السيئات إلى حسنات. أما الصغائر فإنها تكفر بمثل هذه الأعمال، بمثل الوضوء والصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة، فهذه تكفر بها الصغائر. طيب، مسألة، هل يجزئ غسل أعضاء الوضوء بأقل من ثلاث أم لا بد أن تتوضأ وتتوضأ لكل عضو ثلاث مرات؟ قال الإمام النووي في شرح مسلم، قال الإمام النووي في شرح مسلم وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، الثلاث مرات سنة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فكلها فإن نوعت مرة توضأت مرة مرة ومرة توضأت مرتين مرتين ومرة توضأت ثلاث فبإذن الله أصبت السنة. ولك أن تتوضأ في العضو مرة وفي عضو مرتين وفي عضو ثلاث مرات أيضا، فكل هذا جائز. لكن ينبغي على المسلم إذا توضأ مرة مرة أن يحرص على الوضوء وأن يتقن الوضوء وأن يصل إلى العضو. فبعض الناس إذا توضأ مرة مرة قد لا يغسل الوجه كاملا، قد لا يغسل اليدين إلى المرفقين، يبقى شيء. لا، إن توضأت مرة مرة فحاول أن يكون وضوءك وضوءا صحيحا. فإذا من السنة أن تتوضأ مرة، ومن السنة أن تتوضأ مرتين، ومن السنة أن تتوضأ ثلاث. أما من زاد فقد تعدى وظلم وغلا. جاء كما في صحيح أبي داود، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. من زاد على كم؟ على ثلاث. وهذا يكون فيه غلو، يكون فيه غلو وهو مجاوزة الحد. وهذا الحديث كما في صحيح سنن أبي داود. مسألة: من نسي عضوا تتوضأ، من نسي عضوا أثناء الوضوء فماذا يفعل؟ من نسي عضوا أثناء الوضوء فماذا يفعل؟ كنت تتوضأ وأنت تتوضأ نسيت أن تغسل يديك اليمنى، غسلت اليسرى ثم أكملت الوضوء إلى أن انتهيت، فماذا تفعل؟ قال علماء اللجنة الدائمة: إذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه ولو صغيرا، فركز في هذه المسألة، فإن كان في أثناء الوضوء أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على الأعضاء، ما زالت الأعضاء مبلولة بالماء لم تجف من الماء، فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط. كيف؟ تمضمضت، بدأت بالوضوء، غسلت الوجه، ثم نسيت اليد اليمنى وغسلت اليد اليسرى، ثم مسحت الرأس، ثم غسلت القدمين، وأردت أن تخرج من دورات المياه لكن تذكرت أن اليد اليمنى ماذا؟ لم تغسلها. فهنا إذا كان الماء، آثار الماء باقي على الأعضاء، ولا شك أنه باقي بما أنك ما زلت في مكانك، فهنا ماذا تفعل؟ هل تعيد الوضوء من جديد؟ لا، تغسل ما نسيت وتعيد ما بعده، تبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى وتعيد ما بعده. نسيت قدمك اليمنى مثلا وغسلت اليسرى، وردت أن تخرج تذكرت أنك لم تغسل اليمنى، فماذا تفعل الآن وما زال الماء، آثار الماء على أعضاء الوضوء؟ فإنك تعود وتغسل القدم اليمنى ثم القدم اليسرى. إذن هذا يشترط له إذا كان آثار الماء أو الوضوء ما زال على الأعضاء. أما إذا جفت الأعضاء أو في أثناء الصلاة تذكرت أنك لم تكمل الوضوء، فإنك تستأنف الوضوء من جديد. توضأت ونسيت أن توضئ أو أن تغسل يدك اليمنى، ولم تتذكر إلا في الركعة الثانية أو الثالثة مثلا في صلاة العشاء، فهنا تعود وتتوضأ من جديد أم تستأنف؟ من مكان ما بقي تعيد من جديد، تستأنف الوضوء من جديد. لماذا؟ لأن آثار الوضوء جفت، ولأن الفاصل طويل، لأن الفاصل طويل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي توضأ وترك شيئا على قدمه أمره أن يعيد الوضوء، ما أمره بالاستئناف من مكان ما ترك، لا، بل أمره أن يعيد الوضوء ويعيد كذلك الصلاة. مسألة الترتيب في الوضوء، الترتيب في الوضوء، والترتيب في الوضوء واجب، الترتيب في الوضوء واجب، وهو الترتيب والموالاة. والموالاة هو غسل الأعضاء على سبيل التعاقب، تبدأ بالمضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، أي أنك ترتب هذه الأعضاء وتوالي بينها، وهي فرض من فروض الوضوء. وسدل هو مذهب المالكية والحنابلة، واختاره الشوكاني، واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين، واستدلوا بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا أنها مرتبة، وأنه عطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو، فإذن هذه المسألة. طيب، مسألة: من بدأ بالشمال قبل اليمين، توضأ رجل تمضمض واستنشق غسل الوجه ثم بدأ باليسار قبل اليمين وتوضأ وذهب يصلي، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ أولا لابد أن نعلم أن من السنة أن نبدأ باليمين، يستحب التيامن في غسل الوضوء، يستحب التيامن في غسل الوضوء، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع من روى لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رواه لنا بأنه كان يبدأ باليمين قبل الشمال، لكن من قدم اليسار أو الشمال قبل اليمين فوضوءه صحيح ولا إعادة عليه بالإجماع. ونقل الإجماع ابن المنذر قال: أجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من غسل يسرى يديه قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه كان تاركا للاختيار وكان وضوءه صحيحا من غير نزاع أعلمه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من بدأ بالشمال قبل اليمين في الوضوء فقد خالف السنة، فإن السنة أن يبدأ الإنسان باليمين، لحديث عائشة الذي سيمر معنا بعد قليل إن شاء الله. ينبغي للمسلم أن يبدأ باليمين، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من تركه أو نسيه وبدأ باليسار قبل اليمين فإن صلاته ماذا؟ صحيحة. مسألة، وآخر مسألة معنا: حكم تخليل اللحية في الوضوء. اللحية لا يجوز حلقها، محرم من حلقها، فينبغي أن تترك هذه اللحية. اللحية إن كانت خفيفة يظهر الجلد من تحتها، يظهر جلد البشرة من تحتها، وجب تخليلها وغسل ما تحتها، تخليلها وغسل ما تحتها، لأنه داخل في حد الوجه. وإن كانت كثيرة ولا يظهر جلد الوجه، لا يظهر الجلد من تحتها، فلا يجب غسل ما تحتها، ويستحب تخليلها بماذا؟ بالماء، وهو قول الجمهور وهو الراجح إن شاء الله.
تخللها، إذا كانت كثيفة تأخذ الماء ثم تخلل هذه اللحية إذا كان الجلد أو يغطي على الجلد من تحتها. قال ابن قدامة رحمه الله: اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها، وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها ويستحب التخليل كما ذكرنا قبل قليل تخللها. وقال النووي رحمه الله: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته، وهذا هو المذهب الصحيح المشهور عند الشافعية. قال أيضا النووي رحمه الله، قال: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. فهذه المسألة في تخليل اللحية. ما هو المسألة في تخليل اللحية الآن؟ ما الذي فهمتموها محمد؟ نعم، كيف تخليل الماء؟ غسلها إذا كانت خفيفة، وإذا كانت كثيفة تخلل بالماء. فتح الله عليك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.